بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا الأولى مع الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في دورتنا العلمية 58، والتي هي بعنوان الشيخ العالم الأثري والفقيه السلفي محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وهي بعنوان الغلو في الأثار والمشاهد وخطر ذلك. وهذه أخذنا هذا العنوان على رسالة تبين موقف الشيخ من هذه الآثار تحت عنوان دار الأرقم ومسجد الحديبية. دار الأرقم ومسجد الحديبية، كيف تعامل الشيخ مع الآثار في هذا؟ هل شجعها؟ هل حث عليها؟ هل أمر بهدمها؟ ما هو موقف الشيخ من هذه الآثار؟ من محمد ابن إبراهيم إلى حضرة الأستاذ صالح محمد جمال رئيس تحرير جريدة الندوة وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد وجهت جريدة الندوة في عددها الصادر في 20 من رمضان 1383 استفتاء إلى دار الإفتاء بمناسبة تسليم دار الأرقم للرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف، عن أمرين، الاستفتاء عن أمرين. أحدهما، هل هناك مانع من أن تكتب عليها عبارة دار الأرقم ابن أبي الأرقم تخليدا لهذا الأثر؟ دار الأرقم اللي هي إيه؟ الدار الأولى للدعوة، هذه الدار الأولى للدعوة التي انطلقت منها الدعوة أولا. وهل هناك مانع ديني من اتخاذها مكتبة أو متحفا أو مدرسة ثم السماح للحجاج والزوار للبلاد المقدسة بزيارتها كدار ساهمت في نشر الدعوة الإسلامية في أحلك الظروف التي مرت بها؟ السؤال الثاني، لماذا أزيل أثر مسجد البيعة من الحديبية اللي هي الشميسي؟ الحديبية اللي هي الشميسي الآن جاء الذي يقدم على مكة من جهة جدة يجد الشميسي، وطبعا الشميسي ما ينساه كل واحد يذهب إلى الحج لأن عند الشميسي نقطة التفتيش المهمة جدا، فلهذا الشميسي مكان معروف وهو مع بداية الحرم، فمنطقة الحرم تبدأ من الشميسي إلى الحديبية، نعم، يعني بعدها بقليل جدا. السؤال الثاني، لماذا أزيل أثر مسجد البيعة من الحديبية للشميسي؟ وهل هناك مانع ديني من الاحتفاظ به كمأثر شهد بيعة كان لها أكبر الأثر في رفع راية الإسلام؟ هذا موجهته جريدة الندوة وتحت توقيع طالب علم. طبعا هذه لو عندنا أو لو في أي مكان في العالم سوف يكون هذا المكان ما يحتاج أحد إلى أن يستفتي. طبعا حينما يكون عندك دار الأرقم ابن أبي الأرقم، حينما يكون عندك المكان الذي صلى فيه النبي وأصحابه في الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يدخل إلى الحرم ثم يعود، يعني يدخل إلى منطقة الحرم ثم يعود، وهذا من الأدلة التي استدل بها البعض من أن مضاعفة الصلاة إنما تكون في سائر منطقة الحرم وليس مسجد الكعبة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل إلى هذا المكان يصلي ثم يعود. هذا المكان الذي شهد هذا، وأيضا تلك الشجرة التي بايع الصلاة تحتها، وأيضا غار حراء، إلى غير هذه الأماكن. هذه لو توجد في أي مكان في العالم لوجدت عندها من الشركيات ما الله به عليه، إلا أن الله عز وجل حفظ هذه البلاد بتلك الدعوة المباركة، دعوة محمد بن عبد الوهاب، الدعوة العظيمة المباركة التي أصلت على هذا الجانب وكانت بكل قوة لا تتهاون في أدنى ذرة من هذا الباب الذي قد يفتح على الأمة باب الشرك، ولله الحمد والمنة. طيب، فكان جواب الشيخ، هنسمع بقى يا اخواني العلم والاطلاع والسعة والحرص والمسؤولية، يعني هذه مسألة عامة في الدولة، لما أتت إلى الرئاسة رأس أمر هنا المنكر أحلوا على الشيخ رحمه الله. يعني لو الشيخ كان ممن يجامل وكان كذا كان لعلك تجد مناظر كثيرة الآن غير ما يعني مرغوب فيها شرعا. الجواب: أما اتخاذ دار الأرقم ابن أبي الأرقم مزارا للوافدين إلى البيت الحرام يتبركون به بأي وسيلة كان ذلك، سواء كانت إعلان كتابة دار الأرقم عليها، إعلان الكتابة فقط، وفتحها للزيارة، أو اتخاذها مكتبة أو متحفا أو مدرسة، فهذا أمر لم يسبق إليه الصحابة الذين هم أعلم بما حصل في هذه الدار من الدعوة إلى الإسلام والاستجابة له. أولى أن يعظم هذه الدار من؟ من تربى فيها، من نشأ بها، من دخلها فأعلن إسلامه، أولى بهذا. لكن يسد الباب، أفعله الصحابة؟ أبدا. فعله التابعون؟ أبدا. بعد 1400 سنة نقدس مكانا قد يشرق به ويغلو الناس فيه غلوا قد يخرجه من ملة الإسلام بجوار الحرم. طبعا مكان هذه الدار الآن داخل في ساحة الحرم، داخل في ساحة الحرم الآن، بل كانوا يعتبرونها دارا للأرقم له التصرف فيها شأن غيرها من الدور. يعني ما قالوا بس وقف للدعوة لتبقى إيه من هذه الآثار، أبدا، إنما هي دار الأرقم. شرف الأرقم بداره أن يحتضن الدعوة في أولها، لكن هي دار الأرقم يبيعها ويشتريها، وإلا فالأولى منها الدار التي تربى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم يكن هؤلاء يقفون عند أحجار، ولهذا حضارة المسلمين يعني بالمصطلح العصري ليست حضارة أحجار ولا فراعنة ولا تماثيل ولا أبنية، إنما حضارتنا هي إخواني ميراث، ميراث وحي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأسعد البشرية، فصار صاحبه الحي وسواه ميت، فكل من لم يدخل الوحي قلبه ولم يتأثر به فهو ميت، أو من كان ميتا فحيناه. هذا التاريخ الذي أحيا الله عز وجل به الناس. قال: بل كانوا يعتبرون دارا للأرقم لو تصرف فيها شأن غير من الدور، وكان الأرقم نفسه يرى هذا الرأس حتى إنه تصدق بها على أولاده. ما كان الأرقم يجمع الأموال من أجل إيه؟ تعالى أدخل، تدخل داري بخمسة خمسة دنانير أو خمسة دراهم، تعالى أدخل داري، هذه الدار التي، هذه الدار التي، أبدا، إنما أوصى بها لإيه؟ لأولاده من بعده. يعني تصرف فيها تصرف الملاك، ولم يكن الصحابة يأتون هذه الدار ولا يطوفون حولها ولا يدخلون إياها، كان الأرقم نفسه يرى هذا الرأي وحتى نتصدق بها على أولاده، فكانوا يسكنون فيها ويؤجرون ويأخذون عليها، حتى انتقلت إلى أبي جعفر المنصور. بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فيما سكن من دور لما صح عنه، وبه استدل الشافعي على بيع دور مكة، لما قال سئل الشافعي عن بيع دور مكة فاستدل بما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم على أي دور تنزل غدا يا رسول الله، قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو من دور؟ يعني ابن عمي قد باع كل الدور. فاستدل الشافعي بهذا واستنبط أنه تباع دور مكة، لأنه لو لم يكن يباع دور مكة لما أقر النبي البيع الذي حصل من ابن عمه. فهذه دور النبي بيعت صلى الله عليه وسلم، ودور أعمامه التي ترعرع فيها، فكيف بدار الأرقم؟ نعم. قال: حتى انتقلت إلى أبي جعفر ويأخذون عليها، فكانوا يسكنون فيها ويؤجرون ويأخذون عليها، حتى انتقلت إلى أبي جعفر المنصور، ثم سلمها المهدي للخيزران التي عرفت بها، ثم صارت غيرها. يتبين هذا كله مما رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى عن شيخه محمد بن عمر قال: أخبرنا محمد بن عمران وثق بسنده عن يحيى بن عمران بن عثمان بن الأرقم قال: سمعت جدي عثمان بن الأرقم يقول: أنا ابن سبع الإسلام، أسلم أبي سابع سبعة اللي هو الأرقم يعني، وكان الدار بمكة على باب الصفا، وهي الدار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها في أول الإسلام، فيها دعا الناس إلى الإسلام وأسلم فيها قوم كثير، وقال ليلة الاثنين فيها: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب، بحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب أو عمرو ابن هشام، اللي هو مين؟ أبو جهل. فجاء عمر بن الخطاب من الغد بكرة فأسلم في دار الأرقم، وخرجوا منها فكبروا وطافوا بالبيت ظاهرين، لأنه بإسلام عمر حصل ظهور وعلو للدعوة والحمد لله، ولهذا تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. ودعي الدار الأرقم دار الإسلام. طبعا جماعة التكفير بيعتبروا إن إيه؟ إن المخابئ لهم هي دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فهم الآن في مرحلة دعوة الأرقم ابن أبي الأرقم. ونحن مع جماعة التكفير على قسمين، أما العوام فهؤلاء يدعون ولا يقتلون ولا تستباح أموالهم ولا أنفسهم، العوام. أما من عرف دعوتهم فعارضه وحضر منهم فهذا المحارب. فلهذا كل طالب علم يحذر من جماعة التكفير هذا إيه؟ هذا مباح الدم، لأنه عرف الدعوة وأنكرها. أما العوام الذين ما يعرفون شيئا هؤلاء إيه؟ هؤلاء يدعون. فإذا هم في دار الأرقم والناس كفار، لكن على قسمين، ولهذا لا يدخل مساجدنا لأنها مساجد إيه؟ قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون إيه؟ نجس. فهذه مساجد نجسة، لأن المشرك نجس فهذه مساجد هكذا. أما بقى بالنسبة لأن يقتلون أو لا يقتلون، أما العامي جاهل يعلم، أما العالم يقتل. ولهذا كانوا في السجون يا أخواني ماذا يصنعون؟ يسرقون أطعمة وملابس من ليس من جماعتهم، من الأخوة الذي مسجونون معهم في السجن، يسرق شنطته يسرق كذا، هذا مال مباح لهم أصلا، هذا مال مباح لهم. ليه؟ لأنك أصلا مباح الدم ومباح المال. ولهذا قتلوا وزير الأوقاف ويقتلون ويستبحون الدماء وإلى الآن. ألا ترى عاصم عبد المجد أول أمس لسه قريب لما كان بيقول: أرى رؤوسا قد أينعت حان قطافها؟ لسه أول أمس. طبعا أي واحد يعارضهم ده الرأس الأولى، هذا الرأس الإيه؟ الأولى، لأنه يصد عن سبيل الله ويصحح مذاهب المشركين والكفار. ومن لم يكفر كافر فهو كافر، ومن صحح مذهبهم فهو كافر. كل هذا ينزل عليك عينا. نعم. يعني لمن التكفيرين دول؟ لا، هو بيقصد، انا اقصد العوام. احنا عايزين يا اخواني انتبهوا من قضايا الاصوات دي الشيخ، خلاص مش هنقولها سريعا. الشيخ صالح صبحي، احنا دخلنا في عمق ابن عبد الرحيم خلاص. ها، لا، احنا نقصد عوام الناس بالنسبه لهم، هم ينظرون الى المجتمع المسلم. المجتمع المسلم، هات واحده الشيخ مصطفى هنا صبحي، واحده الشيخ مصطفى هنا. ما تعطش العسكري، العسكري طيب يدير الشيخ. طيب اعطى الشيخ مصطفى. فهم يعتبروا عوام المجتمع دول مشركون، لكن مشرك يقاتل ولا مشرك يدعى؟ أما الجاهل مشرك يدعى، أما الذي يقاتل، أما الذي يحاربهم هذا الذي إيه؟ يقاتل. طيب، وتصدق بها الأرقم على ولده، فقرأت نسخة صدقة الأرقم بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما قضى الأرقم في ربعه ما جاز الصفا أنها محرمة بمكانها من الحرم لأتباع ليه؟ لا تباع ولا تورث، يعني وقف أوقف لهم. شهد هشام بن العاص وفلان مولى هشام بن العاص قال: فلم تزل هذه الدار صدقة، فيها ولده يسكنون ويؤاجرون ويأخذون عليها حتى كان زمن أبي جعفر. قال محمد بن عمران: فأخبرني أبي عن يحيى بن عمران بن عثمان بن أرقم قال: إني لأعلم اليوم الذي وقعت في نفس أبي جعفر إنه ليسعى بين الصفا والمروة في حجة حجها ونحن على ظهر الدار في فسطاط فيمر تحتنا، لو أشاء أن آخذ قلنسوة علي لأخذتها، وإنه لا ينظر إلينا من حين يهبط بطن الوادي حتى يصعد إلى الصفا. فلما خرج محمد ابن عبد الله بن حسن بالمدينة كان عبد الله بن عثمان ابن الأرقم ممن تابعه ولم يخرج معه، فتعلق عليه أبو جعفر بذلك فكتب إلى عامله. كان عبد الله بن عثمان بن الأرقم ممن تابعه ولم يخرج معه، فتعلق عليه أبو جعفر لأنه وجد ذلك في نفسه، فكتب إلى عامله بالمدينة أن يحبسه ويطرحه من في حديد، ثم بعث رجلا من أهل الكوفة يقال له شهاب بن عبد رب، وكتب معه إلى عامله بالمدينة أن يفعل ما يأمره به. فدخل شهاب على عبد الله بن عثمان الحبس وهو شيخ كبير ابن بضع وثمانين سنة وقد ضجر بالحديد والحبس، فقال له: هل لك أن أخلصك مما أنت فيه وتبيعني دار الأرقم؟ فإن أمير المؤمنين يريدها، وعسى إن بعته إياها أن أكلمه فيك فيعفو عنك. قال: إنها صدقة، ولكن حق منها له، حق منها له، ومعي فيها شركاء إخوتي وغيرهم. فقال: إنما عليك نفسك بس، أعطنا حقك وبرئت. فأشهد له بحق، وكتب عليه كتابا شرع على حساب 17,000 دينار، ثم تتبع إخوته ففتنتهم كثرة المال فباعوه، فصارت لأبي جعفر ولمن أقطعها، ثم صيرها المهدي للخيزران أم موسى وهارون فبنتها وعرفت بها، ثم صارت طبعا مش أم موسى وهارون يعني أم الأنبياء، ثم صارت لجعفر ابن موسى أمير المؤمنين، هذا كله من أولاد أبي جعفر. ثم سكنها أصحاب الشطوي والعدني، ثم اشترى عامتها واكثرها غسان بن عباد من ولد موسى ابن جعفر. قال: وأما دار الأرقم بالمدينة في بني زريق فقطيعة من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه ابن سعد في الطبقات، ورواه الحاكم من المستدرك من طريق شيخ ابن سعد محمد بن عمر وسكت عنه، ومن طريق الحاكم ذكر الزيلعي في نصب الراية في كتاب الوقف، والحافظ ابن حجر في الدراية قطعة منه، وكذلك في الإصابة، إلا أنه قال في الدراية: وهلال مولى هشام بدل وفلان مولى هشام، وذكر جملة منه ابن جرير الطبري في كتابه ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين من طريق محمد بن عمر بسنده المذكور. فمن هذه الرواية تبين أن كون داري ابن الأرقم دار إسلام لم يمنع الأرقم التصرف فيها هو ولا ملاكها بعد ولا ملاكها بعد كما يتصرف في غيرها من الدور، خلاص صارت لو ملكا ولأبنائه، يعني لم تتخذ صفة زائدة عن كونها ملكا للأرقم، فقط كون الله شرف الأرقم وهذه الدار بأنها كانت محض الإسلام أولا، هذا ما يجعل صفة يتعلق بها الناس. وباختصار ليس حجر على وجه الأرض، ليس جدار على وجه الأرض، ليس دار على وجه الأرض يشرع التبرك بها ولا تقديسها، إنما الأماكن التي ندبنا النبي إليها للعبادة فيها، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. أضف إلى ذلك ما ندب إليه النبي من إتيان مسجد قباء، فكان النبي يأتيه كل أسبوع، فمن أتاه فصلى فيه كان له عمرة، والحديث صحيح. ثم زيارة المقابر كالبقيع وشهداء أحد، عدا ذلك ليس على وجه الأرض شيء يقصد، حتى قبر النبي ما يشد إليه الرحم، إنما قبر النبي لمن كان بالمسجد أن يأتيه، ليس بالمدينة. يعني لا ينبغي وأنت في فندق في المدينة أن تقول: أنا ذاهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذا، إنما تأتي المسجد ومن بعده. كما نقل شيخ الإسلام أن الصحابة هكذا تعاملوا، قال: كانوا يكتفون بالسلام عليه في الصلاة، كانوا يكتفون بالسلام عليه في الصلاة. وطبعا حما نقول لمن بالمدينة أن يأتي سدا للذريعة، وإلا فليس محرما أن تقصد قبره كما تقصد من مقابر، لكن تقول إلى مسجد إلى قبر النبي سدا للإيه؟ للذريعة، وتجعل ذلك تبعا لإتيانك المسجد. أما شد الرحل هذا ممنوع لقبر النبي، لكن المدينة ما فيها شد رحل. ولهذا أيضا أول العلماء هل هناك تعارض بين قول النبي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وبين إتيان مسجد قباء؟ قالوا لا تعارض، لأن إتيان مسجد قباء لمن كان بالمدينة، ولهذا لا يحل لي أن أشد الرحلة من مصر إلى مسجد قباء، إنما من مصر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وأنا في المدينة آتي مسجد قباء، فلا تعارض إيه؟ إذن بين إتيان مسجد قباء وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إنما دين الأحجار وتقديس الأحجار وغير ذلك ليس دين الصحابة والنبي، إنما دين المشركين الذي أعلى ذكرهم الصوفية في جميع عصورهم. ولهذا جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقبل إخواني الحجر ماذا قال؟ إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. وجاء أيضا في الصحيح أن ابن عباس لما رأى معاوية يقبل أركان البيت، يمس أركان البيت جميعها، فقال أرأيت النبي يفعل ذلك؟ قال لا، قال لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفعله الرسول، إنما كان النبي يمس الركنين اليمانيين فقط لأنهم على قواعد إبراهيم عليه السلام. يبقى حتى الكعبة لا يمس منها شيء، حتى الحجر فإنما نمسه اتباعا لا غلوا فيه. طيب، فمن هذه الرواية تبين لنا أن كون دار ابن الأرقم دار إسلام لم يمنع الأرقم التصرف فيها، هو لم يمنع الأرقم التصرف فيها هو ولا ملكوها بعد، كما يتصرف في غيرها من الدور أو يتصرف في غيرها من الدور، ولم يتخذها متبركا يتبرك به الوافدون إلى بيت الله الحرام، بل كانوا يسكنون فيها ويؤجرون ويأخذون عليها. وأول من اتخذ منها مزارا الخيزران حينما لأم موسى وهارون، حينما اتخذت القسم الذي يذكر أنه مختبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، القسم بقى اللي هو قالوا أن هذا مختبأ الرسول في دار الأرقم بن أبي الأرقم مسجدا، وهذا المسجد هو الذي ذكره الأزرقي في تاريخ مكة وتبعه من بعده، وذكر الفاسي في شفاء الغرام والنووي في الإيضاح وصاحب الجامع لطيف أنه المقصود بالزيارة من دار الأرقم، يعني كده أخذوا مكانا من الدار النفسية وقالوا إيه هذا بقى مختبأ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لو عرفه الناس الآن هنا اختبأ النبي فسيتوجهون إليه أكثر من توجههم إلى الكعبة نفسها للطواف حولها، وهذا موجود الآن يا أخوان. غار حراء في جبل الآن يقال جبل النور، يأتي الناس يصعدون إليه ويتكبدون المشاق حتى يصعد الواحد إلى قمة الجبل فيصلي فيه ويتعبد فيه وكذا، وكل هذا مما لم يفعله النبي ولا مرة واحدة. بعدما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفتحها لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مكان غار حراء ولا غار ثور، ولا أحيى الصحابة ذلك في الأمة والحمد لله. ولهذا لما رأى عمر تعلق بعض الناس بالشجرة التي بايعها الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ قطعها يا أخوان. طبعا لو يقطعها واحد غير عمر في عصارنا هذه مثلا لو كانت الشجرة موجودة لحكموا عليه بالإيه؟ بالردة وأنه مكذب لصورة الفتح، هذا كافر. إذا كان اللي بيتكلم في قبر الحسين هذا يعني ينال ما يناله، أو في قبر زينب هذا ينال ما يناله. نعم، ولهذا قامت القيامة لما قيل في أول هذه الفوضى اللي حصلت في 25 يناير لما قيل ده إيه السلفيون بيهدمون القبور، وطبعا كانت جريمة في المجتمع عشان يبينوا صورة السلفيين الصورة السيئة، وطبعا خرج السلفيون يتبرؤون من هذا. طيب أن تتبرأ من باب أنه ليس لك أن تغير منكرا بيدك إنما ذلك للوالي، لكن لابد أن تبين حكم هذه القبور أيضا. لكن اقتصرهم على إيه؟ اقتصرهم على بيان أننا لم نفعل ذلك ولم يبينوا حكم هذه الخطوط. قد يقول قائل هذه مصلحة، نقول هذه مصلحة سياسية، هذه مصلحة خسيسة. أمال إذن أنت تريد السياسة لماذا؟ أول مراد إقامة التوحيد في الأمة، إقامة التوحيد في الأمة. ولهذا صارت الأسئلة تأتي، ما تقول في الصوفية؟ والصوفية لا أبدا، ده الصوفية إحنا لم يحدث أدنى خلاف مع الصوفية أبدا، يعني أنتم لا تحاربون الصوفية أبدا، هذا التاريخ يشهد. ما نحارب ليه الصوفية؟ طب ابن تيمية، ابن تيمية أقول منهم الضال نفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات، ويتصل واحد يقول لا، ابن تيمية قال هم ايه صديقوا الأمة. طيب ابن عبد الوهاب أبدا، ده ابن عبد الوهاب قال وإن كنت لو أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر الجيلاني وقبر البدوي، لم يكن يكفره وفقط. طيب الشعراوي ده قمة وقامة، أنا كان الشعراوي كل هذا عشان إيه؟ عشان ماذا هذا؟ ماذا تريد من ورائي هذا؟ فضرب المنهج في ساعة، ضرب المنهج، ماذا تريدون بعد ذلك؟ سياسة لكي نعود نقول للناس بأن الصوفية حذر منهم، وبأننا سنهدم القبور، وبأننا ولهذا لا هم على السنة أبقوا وحفظوا، ولا هم لهذه كسروا وحطموا، وإن لله وإن إليه راجعون. فمن رام الشيء بغير حله عوقب بإيه؟ بضده. وهذا المذهب الذي ذكره طيب إلى أن قال وعبارة الفاسي المقصود بالزيارة منها أي من دار الأرقم هو المسجد الذي فيها، وهو مشهور من المساجد التي ذكرها الأزرقي، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مختبئا إيه فيها، أي في الموضع الذي اتخذ مسجدا، وفيه أسلم عمر رضي الله عنه. ويصف لنا الفاسي في شفاء الغرام مشاهدته ذلك المسجد حين يقول وطول هذا المسجد 8 أذرع إلا قيرتين، وعرضه 7 أذرع وثلث، الجميع بذراع الحديد. حرر ذلك بحضوري، وفيه مكتوب في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجاله. هذا مختبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الخيزران، وفيه مبتلأ الإسلام. فأمرت بتجديده الفقيرة إلى الله مولاة أمير الملك مفلح 6، وذهب بقية التاريخ. قال الفاسي وعمره أيضا، وعمره أيضا الوزير الجواد، وعمرته مجاورة يقال لها مرة العصماء أو مرة العصماء، وعمر أيضا في سنة 21 و800، والذي أمر بهذه العمارة لا أعرفه. والمتولي بصرف النفقة فيها علاء الدين علي بن ناصر محمد بن الصارب المعروف بالقائد. انتهى كلام الفاسي. وعلى كل فعمل الخيزران ليس بحجة، ولو كان هذا عمل صحابية حاشاها يعني، فإننا نقول ليس حجة، وإنما الحجة في عمل الصحابة رضي الله عنه إذا أجمعوا، في عمل الصحابة إذا أجمعوا، والصحابة ما يجمعون إلا على ما وافق النص. ولهذا لم يوافقوا على دخول قبر النبي في المسجد، لم يوافق صحابي نعم ولا عالم من العلماء. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة الإخلاص إن الصحابة والتابعين لو بإحسان لم يبنوا قط على قبر نبي ولا رجل صالح، ولا جعلوه مشهدا أو مزارا، ولا على شيء من أثار الأنبياء مثل مكان نزل فيه أو صلى فيه أو فعل فيه شيئا من ذلك. انتهى. هذه يا إخواني قاعدة، هذه إيه؟ قاعدة وفائدة، أن الصحابة والتابعين ما بنوا قط على قبر نبي ولا رجل صالح أبدا، ولا جعلوه مزارا، وكل ما ينسب باطل، لأنهم أحرص الناس على التوحيد. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم على المزارات التي بمكة غير المشاعر مساجد وغيرها، فقال ضمن كلامه على ذلك ما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة غير المسجد الحرام، بل المساجد كلها محدثة، مسجد المولد وغيره، ولا شرع لأمتي زيارة موضع المولد ولا زيارة موضع العقبة الذي خلف منا، وقد بنى هناك مسجد، وكان طبعا كان طبصت معالمه، لكن قريب قالوا في مسجد في ميناء من العهد الأول. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وحج معه في حجة الوداع الجماهير المسلمين، لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله، وهو في ذلك كله لم يأتي هو ولا أحد من أصحابه غار حراء ولا شيء من البقاع التي حول مكة، ولم يكن هناك إلا بالمسجد الحرام وبين الصفا والمروة ومنى ومزدلفة وعرفات، وصلى الظهر والعصر ببطن عرنة، وضربت له القبة يوم عرفة، طبعا بطن عرنة اللي هو نمرة، ثم دخل النبي عرفة فوقف صلى الله عليه وسلم ودعا، إنما صلى وخطب بنمرة اللي هي وادي عرنة، وهذه ليست من عرفة. والمسجد الجديد الآن الموجود اللي هو المسجد هناك كبير في عرفة، ثم القسم الأول فيه من نمرة، حتى يكون الخطيب واقف فين ويصلي فين؟ في نفس المكان الذي صلى فيه النبي، وهو وادي عرنة أو بطن عرنة، وهذا ليس من عرفة. ولهذا النبي قال ارفعوا عن بطن عرنة، يعني لا تجلسوا فيها. نعم. وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة المجاورة لعرفة، وحج بعده خلفاء الراشدون، فمشوا على تلك الطريقة ما صاروا إلى حراء ونحوه لصلاة فيه. أبدا ما جاء واحد إلى حراء، ولا جاء إلى غار ثور، ولا جاء إلى شيء من هذا، ولا جاء النبي إلى القراريط التي كان يرعى فيها لبني سعد، ولا مكان حليمة السعدية، ولا هذا يا أخواني، كل هذا كلام باطل. لهذا مسألة السياحة والآثار وهذه الأشياء ما يجوز اتخاذها ولا بيعها ولا شراؤها، متاجرة في الآثار ما يجوز هذا أبدا، كل هذا ما يجوز. وقال في صف 29 بعد 400 قد ذكر طائفة من المصنفين استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها، وكنت كتبته في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري لبعض الشيوخ جمعته من كلام العلماء، ثم تبين لي أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا شيئا من ذلك، وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك، وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا القصد للصلاة والدعاء والطواف وغير ذلك من العبادات، ولم يشرع لنا القصد مسجد بعين بمكة سواه، ولا يصلح أن يجعل هناك مسجد يزاحمه في شيء من الأحكام. وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد من دعاء وصلاة وغير ذلك إذا فعله في المسجد الحرام كان خيرا له، بل هذا سنة مشروعة. وأما قصد مسجد غيره هناك تحريا لفضله فبدعة غير مشروعة. يبقى المسجد الذي يتحرى هو يا إخوان هو مسجد الكعبة، هذا المسجد الذي يتحرى. طيب أما المساجد الأخرى فنصلي فيها، لكن لا نزعم أن لها فضلا زائدا على هذا أو أفضل، فليس هناك مسجد له فضيلة سوى هذا المسجد. لكن المضاعفة تكون في جميع المساجد الموجودة بمكة داخل الحرم، ولا تكون في المسجد الحرام فقط اللي هو مسجد الكعبة، لأن كل هذه المنطقة أخوان، طبعا هذا يمكن رجع خلاف العلماء إلى المسجد الحرام، والعلماء لهم اعتباران في المسجد الحرام، فمن اعتبر المسجد الحرام منطقة الحرم رأى أن المضاعفة في كل المساجد، ومن رأى أن المسجد الحرام هو البقعة المخصوصة اللي هو مسجد الكعبة رأى المضاعفة فيه. والله عز وجل يقول سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وإنما كان الإسراء من بيت أم هان فسمي هذا مسجدا حراما. كذلك يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام منطقة الحرم. كذلك أحكام اللقطة فإنها في الحرم، فإذا كانت أحكام اللقطة في الحرم وعدم دخول المشركين إلى الحرم فلا فرق بين هذا وذاك، وهو أرجح قولي أهل العلم. لكن من تمكن وأراد واستطاع أن يصلي في هذا المسجد خرج من خلاف أهل العلم، فتكون المضاعفة به مع اعتقادهم أيضا حتى عندما يقول بعدم المضاعفة أن الصلاة في الحرم في المنطقة أن الصلاة أفضل من غيرها، ولهذا كان النبي يدخل إلى الحديبية فيصلي ثم يخرج. نعم. قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه: أما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا ومن في سفح أبي قبيس والجبل يعني ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره وأصحابه كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة والصفا والمروة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى، مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه قبة الفدا ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بل هو بدعة. وقال في تفسير سورة الإخلاص: النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بمسجد بمكة إلا المسجد الحرام، ولم يأتي للعبادات إلا المشاعر منى ومزدلفة وعرفة، ولهذا كان أئمة العلماء على أنه لا يستحب أن يقصد مسجد بمكة لصلاة غير المسجد الحرام، ولا تقصد بقعة لزيارة غير المشاعر التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وكل مسجد بمكة وما حولها غير المسجد الحرام فهو محدث. ويضاف إلى هذا ما ذكره الشاطبي في الاعتصام في تتبع الآثار. قال: خرج الطحاوي وابن وضاح وغيرهما عن معروف ابن سويد الأثري قال: وفيت الموسم مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فلما انصرفنا إلى المدينة انصرفت معه، فلما صلى لنا صلاة الغداء اللي هي صلاة إيه؟ الصبح، فقرأ فيها: ألم تر كتاب صلاة العشي؟ ما العشاءان؟ صلاة العشية، صلاة إيه؟ الظهر والعصر. نعم. ولذا جاء في الصحيحين حديث أبو هريرة لما سلم النبي ركعتين قال: إحدى صلاتي إيه؟ العشي، يعني الظهر، يا إما الظهر وإما العصر. فلما انصرفنا إلى المدينة انصرفت معه، فلما صلى لنا الغداة فقرأ فيها: ألم ترى كيف فعل ربك، ولإيلة في قريش، ثم رأى ناسا يذهبون مذهبا، يعني يذهبون هنا وهناك، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قال: يأتون مسجدا هاهنا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، من أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي وإلا فلا يتعمدها. ولهذا نقول عمر رضي الله عنه يرد على ولده ابن عمر لما كان يتتبع مثل هذه الأماكن ويقصد الصلاة فيها، وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولكنه لم يتابع عليه، وإنما نقول المكان الذي نتحراه هو المكان الذي تحراه النبي فصلى فيه. ولهذا البخاري يخرج حوالي 9 أحاديث متوالية عن ابن عمر في وصف الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على طريق المدينة مكة، لكن لم يتبعه أحد من الصحابة، فهذا اجتهاد خاص بابن عمر رضي الله عنه. أخشى يقال بنطعن في ابن عمر. قال الشاطبي: قال ابن وضاح: كان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار. شوف، كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وحده. قال: وسمعتهم يذكرون أن سفيان دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غيره ممن يقتدى به، وقدم وكيع مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان. قال ابن وضاح: وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير، يعني يراد بها يريد بها الواحد الخير. وجميع هذا ذريعة لأن يتخذ سنة ما ليس سنة أو يعد مشروع ما ليس مشروع، زي جبل الرحمة في عرفة، يقولون جبل الرحمة ويأتي الناس يأتونه ويصعدون عليه، وهكذا ويصلون عنده ويقفون مع أن النبي قال وقفت هنا وعرفة كلها موقف. والله يا أخواني إلى الآن إلى الآن لا أعرف هذا المكان إلى الآن، على كثرة حجنا إلى الآن ولله الحمد إلى الآن ما أعرف أين هذا جبل الرحمة، أكثر من 20 حج ولله الحمد ما أعرف جبل الرحمة هذا أين هو. ولقد كنت حج مع أناس هذه السنة، فذهب بعض العوام إلى الجبل وجاءوا فرحين أنهم أتوا جبل الرحمة، فإذا بغدائهم قد تغدى به الناس فصاروا يختلفون إلى المغرب ولم يدعو واحد في عرفة منهم، يعني القسم الأول من النهار إلى جبل الرحمة والقسم الثاني نزاع في الغداء الذي ضاع عليهم، فقد وزع الغداء على إيه؟ سائر الناس. وهذا كله على تسليم كون الدار المعروفة اليوم بدار الأرقم هي دار الأرقم في الواقع وفي النفس من ذلك شيء، ده كل هذا اللي ماضي على تسليم الدار إيه؟ لأنه ممكن كذب فيها لأمرين. وطبعا أخواني في هذه الأماكن لو يعمل واحد أي شيء سوف يدعو العوام، يعني لو تأتي إلى مكان تقول إيه هذا المكان الذي أنا رأيت في المدينة يقال هذا المكان الذي سينزل فيه الدجال، فيه قمة جبل موجودة هناك يقول هذا المكان الذي سينزل فيه الدجال، ولو ذهب أي واحد في المدينة وقال هذه مثلا هذا المكان الذي مثلا إيه هذا مكان دار مليكة جدة أنس لما دعت النبي، هذا دار عدبان بن مالك، ولو كتب على لوحة وقال كذا سوف يقول الناس هذه دار عدبان بن مالك، ما أحد يسأل، لأنك إذا ذهبت إلى المدينة فالنفوس تتهيأ لإيه أماكن عاش فيها النبي بأي شيء ستصدق. أحدهما أن موقع دار الأرقم حسب ما تقدم في رواية إذا كان هنا قدم النبي عندكم في طنطا، قدم النبي عندكم في طنطا فما باله يعني قدم النبي ليست في المدينة، لا يوجد قدم للنبي في المدينة ويوجد قدم للنبي فين؟ في طنطا. أحدهما أمال بقى لو فعلا ديت هي بلد الرسول صلى الله عليه وسلم كان نجد إيه بقى؟ أحدهما أن موقع دار الأرقم حسب ما تقدم في رواية ابن سعد على باب الصفا، وفي تلك الرواية قول يحيى بن عمران بن عثمان بن الأرقم إني لا أعلم اليوم الذي وقعت أي دار الأرقم في نفس أبي جعفر إنه لا يسعى بين الصفا والمروة. طيب الثاني ما ذكره ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية في حوادث 173 في ترجمة الخيزران، قال قد اشترت الدار المشهورة فيها بمكة المعروفة بدار الخيزران فزادتها في المسجد الحرام، فإن هذا وإن كان بعيدا ومخالفا لرواية ابن سعد المتقدمة ولم يذكره الأزرق وغيره فإنه مما يشكك في اشتهار الدار الموجودة اليوم بدار الأرقم في زمن ابن كثير، إذ لو كان الأمر كذلك لما خفي عليه. وقد رأيت الدار التي يقال هي دار الأرقم وهي أظن في توسيعة الملك عبد الله فقط هي التي تقريبا أزحوها أو تكون لسه باقية إلى الآن، لكن من سنة رأيتها دار هي مكتبة مكتوب كده مكتبة لكن يقال هذه دار الإيه الأرقم ابن أبي الأرقم. وأكبر دليل عنها ليس دار الأرقم أنها في قبل المروة ليس في قبل الصفا، اللي جهة الصفا قصور الإيه الملك، أما هذه الدار هي جهة المروة في محاذاة جهة الإيه المروة، بناء قديم لكن يقول هذه دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهي ليست كذلك إذ يعني الأقرب أنها تكون إلى جهة الصفا لا إلى جهة الإيه المروة. طيب وأما قول السائل لماذا أزيل أثر مسجد البيعة من الحديبية وهل هناك منع ديني، فالجواب إنه أزيل لأنه ليس مسجد الشجرة الذي يعنيه السائل بمسجد البيعة، فإن مسجد الشجرة غير معروف هو والحديبية من مدة قرون بشهادة مؤرخي مكة والمدينة، يعني نفس المكان يعني. قال الفاسي في شفاء الغرام في كلام على مسجد الشجرة وعلى المسجد الآخر الذي بناه يقصين بن موسى في الشق الأيسر هذان المسجدان والحديبية لا يعرفون اليوم والله أعلم. وقال في موضع آخر منصه هي أي الحديبية والأعشاش لا يعرفان اليوم، وذكر في محل آخر القول بأن موضع الحديبية هو الذي فيه البير المعروفة ببير الشميسي بطريق جدة، وتعقبه بقول الشجرة والحديبية لا يعرفان الآن، وليست الحديبية بالموضع الذي قال له الحديبية في طريق جدة لقرب هذا الموضع من جدة، بعد من مكة والحديبية دونه بكثير إلى مكة. هذه فائدة. يعني الشيخ يقول يعني الحديبية الموجودة الآن ليست هي الموضع الذي يقال له الحديبية على عهد رسول الله، بل دية إيه؟ يقول هذه في طريق جدة لقرب هذا الموضع من جدة، وبعد عن مكة والحديبية دونه بكثير إلى مكة. وقال الزين المراغي في تحقيق النصرة بمعالم دار الهجرة في كلامه على مسجد الحديبية: لا يعرف اليوم، بل يقال إن مكة ليس فيها أحد يعرف الحديبية بعينها، وإنما يعرفون الجهة لا غير. وقال السمهودي في وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى: هو أي مسجد الحديبية غير معروف، بل يقال المطري بل قال المطري: لم أرى في أرض مكة من يعرف اليوم الحديبية إلا الناحية لا غير. الناحية يعني ناحية الحديبية. وإذا كان هذا مآل مسجد الشجرة والحديبية في أعصر أولئك فكيف باليوم؟ وأما موقف السلف من ذلك المسجد المسمى بمسجد الشجرة أيام كان هو والحديبية معروفين، فهو أنهم لا يرون رأي السائل، وهو أنه شهد بيعة الرضوان، وممن قام ببيان ذلك من السلف سعيد بن المسيب، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذا الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. طبعا هذا يا إخوان الجهة والمكان لكن نفس المكان بالضبط بأمطاره وأشباره هذا خفي عليهم، ولعل هذا من فضل الله ورحمته. ولهذا يمكن أن نقول بأن المكان الموجود اللي هو الحديبية هذا جهة، وليس هو المكان الخاص اللي هو بايع النبي الصحابة تحته، بايع الصحابة النبي تحته. فقال سعيد: إن أصحاب محمد لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. يعني كان ممكن يعني. وروى ابن جرير الطبري في تفسيره عن سعيد بن المسيب قال: كان جدي يقال له حزن، وكان ممن بايع تحت الشجرة، يقول: فأتيناه من قابل فعميت علينا. وكان ابن عمر يذكر أن تعمية شجرة البيعة رحمة من الله. روى البخاري في صحيحه في باب البيعة في الحرب على ألا يفروا من كتاب الجهاد عن نافع قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل فلما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها فما اجتمع منا اثنان على الشجرة، يقول قال ابن عمر: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، أخفى الله عليهم علم ذلك. وهذا من فضله، ولو كان ذلك من الدين لما أخفاه الله عليه، والحمد لله. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباب، انظروا يا أخواني إلى بحث ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، رجل أبحث المسألة بحثا دقيقا تاريخيا وحديثيا وفقهيا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: الحكمة في إخفائها هي ألا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لما أمينا تعظيم الجهال لها، حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع وضر كما نراه الآن مشاهدا فيما دونها. إذا كان هذه البلد فيها شجرة كذا، وهذه البلد فيها شجرة كذا، وهذه البلد فيها خشبة كذا، وهذه البلد فيها تربة كذا، عندنا بلد بلد فيها مولد أبو ذراع. أبو ذراع من هذا؟ هذا رجل كان يجاهد في سبيل الله على حد زعمه، فضرب ذراعه فطار في الهواء فظل يطير ويطير حتى أتى إلى هذا المكان، فنصبوا فيه خشبة وجعلوا عليها أنوارا. هذا مولد أبو دراع. سيدك أبو مين؟ سيدك أبو دراع. طب الذراع إذا أتى إلى هذا المكان لا يمكن واحد يعرف أن هذا الذراع فلان أبدا، ولهذا تكلم العلماء وفي بحث لكبار العلماء في مسألة الحوادث. إذا حصل حادث وبقى فيه أشلاء ذراع كذا، وكان مثلا في مسلمون وغير مسلمين، طب نعمل إيه؟ نصلي ولا ما نصلي؟ نصلي لأنه ممكن يكون مسلم، ولا ما نصلي لأنه ممكن يكون كذا أو كذا. ما عرفت المعالم، بحث عند العلماء ماذا نصنع فيه. نصنع نصلي تغليبا. قال وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله كانت رحمة من الله، أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى. هذا ما صار إليه شأن شجرة البيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد الصحابة، ثم صار في خلافة عمر بن الخطاب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وهو توهم من توهم في شجرات من الحديبية أنها هي الشجرة التي بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، فكان من توهم ذلك ينتابها ويصلي عندها، فأمر عمر بن الخطاب بقطعها فقطعت. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى وساق بسنده عن نافع قال كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة رضوان فيصلون عندها. قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت. وصحها الحافظ في الفتح إسناد هذه الرواية، واعتمدها صاحب عيون الأثر وعزاء السيوطي في الدر المنثور إلى مصنف ابن أبي شيبة، قال ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها وساق بسنده وذكر ذلك. قال لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها خاف عليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع إن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر. قال ابن وضاح عليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى. ومتحببا إلى الله بما يبغضه. كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى ومتحببا إلى الله بما يبغضه ومتقربا إليه بما يبعده منه، وكل بدعة عليها زينة وبهجة. هذه قاعدة ذهبية، كل بدعة عليها زينة وبهجة. ما معنى هذا؟ يعني ما معنى كل بدعة عليها زينة وبهجة؟ تزيين. ومن التزيين ادعاء القرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه دار الأرقم التي بايع الصحابة فيها، التي علم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. هذا من باب إحياء ذكرى مهد الدعوة، وغار حراء إحياء ذكرى ما كان قبل الدعوة، وفي غار ثور إحياء ذكرى الهجرة، وهنا وهناك. وينسى الناس الآثار التي يجب اتباعها، وهي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله التي تعبد الناس بها. فعندنا آثار وآثار. أما الآثار القولية الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم فواجب اتباعها، ولا يكون الرجل مرضيا عنه إلا إذا كان متبعا لآثار النبي آخذا بهديه صلى الله عليه وسلم فيما قال وفعل. وهناك آثار هي أحجار لم تدل الشريعة عليها، فالتمسك بها إحياء لدين أبي جهل وأبي لهب، وإحياء لما كان عليه أهل الجاهلية. وهذا ما لزم بيانه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا كان في الإفتاء بتاريخ 29/10 وشهر شوال، يعني 29 من شهر شوال عام 1382.